ذلك من القواعد والضوابط التي سبقت. نعم نعم. إذا وجد الإنسان طالب العلم أي علم الحديث اللحن في أصل الرواية ماذا يصنع؟ إذا وجد اللحن في أصل الرواية التي تلقاها من الشيخ ماذا عليه أن يصنع؟ نعم اختلف العلماء في ذلك على أقوال أربعة. القول الأول من بين هذه الأقوال نعم إبقاؤه على ما هو عليه في الأصل وذلك حفاظا على ألفاظ الرواية. إذن معتمد من قال يجب إبقاء اللفظ على لحنه وخطئه هو المحافظة على الألفاظ التي تلقاها الطالب من فم الشيخ، لكن الشيخ ليس معصوما فقد يخطئ. القول الثاني من الأقوال نعم أن يصلحه، أن يصلح الخطأ الذي تيقن أنه خطأ بناء على أن بناء على أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منزه عن اللحن والخطأ بقول الله عز وجل ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي. القول الثالث من الأقوال نعم لا يرويه لا على الخطأ ولا على الصواب، لأنه إن رواه على الخطأ نعم أيوة لا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال، وإن رواه على الصواب إن رواه على الصواب فإن شيخه الذي تلقاه منه لم ينطق به كذلك. هذا قول العز بن عبد السلام. والقول الرابع من الأقوال نعم نعم يكتب رمز الضب على الخطأ في الأصل ثم يكتب الصواب على الهامش، وهذا هو القول الأصح. فإذا وجد الإنسان خطأ في الأصل فليكتب عليه الرمز الذي سبقت الإشارة إليه على شكل الضبة ثم يكتب في الهامش الصواب. واليوم في المصطلحات الجاري بها العمل يكتبون أرقاما، تجد أرقاما في الكلمات التي يلاحظ فيها الصواب من الخطأ ثم في الهامش تجد التنبيه على ذلك في كل صفحة رقم الرقم الأول الرقم الثاني والثالث والرابع، وفي الهامش تجد التنبيه على ذلك فيقول الكاتب وفي نسخة كذا وكذا في نسخة فلانية كذا وكذا. نعم هذا هو الأولى والأفضل إن شاء الله تعالى. ثم أشار المؤلف هنا بقوله نعم وإن يك الساقط لا يغير إن وجد الإنسان في الأصل سقطا، وهذا الساقط لا يغير المعنى لأنه يسير، فماذا يصنع طالب العلم بهذا الشيء الساقط الذي لا يغير المعنى وتيقن أنه أي أن هذا الشيء تيقن أنه أن الصواب على خلافه أن الصواب على خلافه ماذا يصنع؟ يقول لا يضر أن يغيره، لا يضر أن يغيره لأنه يسير لا يؤثر، وهذا هو الذي أثر عن جلة من الأئمة، فإن أبا داود سأل شيخه الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن كلمة حجاج ابن جرير، حيث وجدها في كتابه حجاج عن جرير، حجاج عن جريج، عن جريج، نعم. فقال له: وجدت في كتابي حجاج عن جريج، فيجوز لي أن أصلحها وأجعلها ابن جريج؟ قال: أرجو أن لا يكون لا بأس به، أي لا بأس بهذا التغيير اليسير. وكذلك الإمام مالك سئل عن الحديث الذي يوجد فيه واو أو ألف زائد، أيجوز أن يغير؟ فقال: أرجو أن يكون ذلك خفيفا. الشيء اليسير يجوز إدخاله على الكتاب الأصل. الكتاب الأصل إن وجدت فيه شيئا يسيرا من السقط يجوز لك أن تغيره إن تيقنت صواب. وهذا معنى قوله: وإن يكن سقط أيوة كبنين، كلمة ابن أو كلمة أبي، وجدت أبا هريرة قد سقط منه أبو، أو ابن المسيب وجدت قد سقط منه ابن، يجوز لك تزيد كلمة ابن لابن المسيب وكلمة أبي في أبي هريرة. هذا شيء يسير وأنت متيقن أن الصواب هو أبو هريرة وابن المسيب وما إلى ذلك من الأشياء اليسيرة التي لا يضر إصلاحها في النسخة الأصل. قال: يعني لا تعسر، أي لا تعسر أو لا تتعسر في هذا الأمر، فإنه شيء خفيف يسير لا ضرر فيه، خفيف يسير لا ضرر فيه. ومع ذلك لو كتبت الملاحظة في الهامش سيكون أحسن أداء للأمانة العلمية، لو كتبت الملاحظة. وهذا ما يفعله المحققون الآن عندما يضعون الأرقام على الكلمات التي وقع فيها نوع من التغيير، ثم يكتبون ملاحظاتهم في الهامش أو في أسفل الورقة. قال:
كذا كما غير حيث يعلم إتيانه من عالم.
أيوة كذلك، كذلك إن كان هذا الساقط قد ذكره من على في السند، وإننا الذي أسقطه هو الشيخ القريب، إن وجدت سندا أسقط منه شيخك لفظة أو عبارة وقد ذكرت عند شيخ أعلى، فلك هنا أن تزيدها استدراكا، ولكن ينبغي أن تصدرها بكلمة يعني، كما فعل ذلك الخطيب البغدادي رحمه الله في حديث رواه عن شيخه أبي عمر بن مهدي عن القاضي المحاملي عن عمرة بنت عبد الرحمن تعني عائشة، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدني إلي رأسه فأرجله، قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى كان في أصل ماذا؟ في أصل ابن مهدي، يعني في أصل شيخه أبي عمر بن مهدي، كان في أصله، أي في النسخة الأصلية التي رواها عن شيخه، كان هذا الأصل أن عمرة بنت عبد الرحمن كانت، أي بحذف عائشة، ولكن قد ذكر شيخه الأعلى وهو المحامي لهذه اللفظة وهي عائشة، فزادها الخطيب البغدادي وجعل قبلها كلمة تعني، وكان لابد من زيادة عائشة لأنها هي التي كانت ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست عمرة. عمرة إنما هي تلميذة لعائشة روت عنها، ولا يمكن أن تكون هي التي باشرت رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالترجل أو بالترجيل، وإنما عائشة هي التي كان رسول الله يدني إليها رأسه فترجله. إذن كان لابد أن يزاد في السند عائشة، ولكن على الذي استدرك هذه الزيادة أن يجعل قبلها كلمة يعني كما فعل الخطيب البغدادي، تعني عائشة. ولهذا روي عن وكيع رحمه الله تعالى شيخ الإمام الشافعي أنه قال إنا نستعين على الحديث بيعني، كان حفاظ الحديث يستعينون على الحديث بهذه الكلمة، فإذا ما استدركوا زيادة على مشايخهم فإنهم يصدرونها بكلمة يعني أداء للأمانة العلمية، وهذا معنى قوله كذا كما غاير حيث يعلم إتيانهم من على، أي إذا كان هذا السند أو هذا المتن قد سقط منه شيء وكان الشيخ الأعلى قد ذكره فأنت زده أيها الطالب، ولكن لا تنسى أن تصدره بكلمة يعني. قال وألزم أوجب على طالب العلم المصلح والمستدرك أن يأتي بكلمة يعني. قال
وما يدرس في الكتاب من غيره يلحق في الصواب،
وما يدرس في الكتاب أي ما يندرس في الكتاب، سواء كان ذلك في المتن أو سند. ومعنى يندرس، يندرس يصيبه البلاء بسبب ماذا؟ بسبب القدم أو بسبب أكل الأرض أو بسبب البلل، لأن الكتب إذا طال العهد عليها أو أصابها بلل أو أصابها تقطيع أو أكلتها أرض فإنه يذهب منها شيء من الكلام، قد يكون ذلك متعلقا بالسند وقد يكون ذلك متعلقا بالمتن، فماذا على طالب العلم أن يفعل إذا وجد ذلك؟ ماذا عليه أن يفعل؟ عليه أولا أن يتيقن من الشيء الذي سقط، عليه أن يتيقن من الشيء الذي سقط بسبب بلل أو أكل أرض، فإذا تيقنه زاده في الأصل، زاده في الأصل، وقيل إنما يكتبه في الهامش، و على كل حال فله أن يصلح هذا الساقط لكونه قد تعين إصلاحه، ولكن لا يبادر بالإصلاح إلا بعد أن يتيقن ذلك، إما من شيوخ وإما من نسخ أخرى يقابل عليها نسخة هذه الأصلية، إما من شيوخ معتمدين أو طلاب علم معتمدين، وإما من نسخ أخرى معتمدة. ومعنى كون نسخ الأوراق معتمدة أن تكون قد قوبل بها، أن تكون قد قوبل بها. ولهذا قال المؤلف هنا:
وما يدرس في الكتاب من غيره يلحق
من غير ذي، غير ذي إيش؟ غير هذا الذي سبق يلحق، فاش يلحق أي يلحقه طالب العلم بالأصل، ولكن بالشرط الذي ذكرناه أن يتيقن منه إما بواسطة الاعتماد على حفاظ، وإما بواسطة الاعتماد على نسخ معتمدة. قال:
كما إذا يشك وسيلة معتمدة.
نعم، وكذلك إذا شك في لفظة أو في جملة، شك هو هل سمعها على هذا الوجه أم على هذا الوجه، فينبغي أن يستثبتها من معتمد، ينبغي أن يستثبتها بمعنى أن يتثبت منها مناش، إما من حفاظ وإما من كتب معتمدة، فإذا استثبتها ألحقها، فإذا استثبتها ألحقها بمعنى ألحقها بنسخته، لأنه شك فيها هل هي على هذا الوجه ولا على هذا الوجه، فينبغي أن ينتقل من الشك إلى اليقين، بمعنى أن يسأل عنها العالمين، أن يستثبت من العالمين بها، أو أن يقابلها بنسخة أصلية ثم بعد ذلك يصلحها. نعم. قال:
وفيه من فالأجل،
وينبغي على سبيل الندب أن يبين، كيف يبين؟ أن يقول هذا الذي كان شاكا في تلك العبارة، أن يقول: وقد استثبت ذلك من فلان، أو حصل لي ثبوت ذلك. لما يوصلها في السند ولا يوصلها في المتن يقول: وقد استثبت العبارة الفلانية من فلان، أو حصل لي ثبوتها، حتى إذا لم يذكر فلان فينبغي أن يقول: حصل لي ثبوتها، وهذا على سبيل الندب، إذا لم يفعل فلا حرج، ولكن علماء الحديث ندبوا له ذلك، لكن علماء الحديث ندبوا له ذلك، وكان يفعل ذلك نعيم بن حماد، كما كان يفعل ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وذكر في مسنده عن هارون بن يزيد أنه فعل ذلك، هارون بن يزيد رحمه الله هو من المحدثين، أنه قال في سند له: أخبرنا عاصم، ثم قال: أخبرنا عاصم بالكوفة، ثم قال بعد ذلك: استثبته من شعبة، ثم استصل في السند، بمعنى هذا الذي لم يكن مستثبتا له بعد استثباته له نبه عليه، وهذه الأمانة العلمية التي كان عليها علماؤنا رحمهم الله، خصوصا علماء الحديث، حتى إذا استثبت لفظة من حافظ من الحفاظ يذكرها أداء للأمانة العلمية، ثم قال:
ومن عليه كلمات تشكيل يروي على ما أوضحه للسلف.
يشير بهذا إلى أن من أشكلت عليه كلمة غريبة من كلمات الحديث فينبغي له أن يذهب إلى علماء اللغة العربية ليبينها له، وهذا من الأمور المستحبة عند علماء الحديث، لأن هناك ما يسمى بغريب الحديث عند المحدثين. ما هو غريب الحديث؟ ألفاظ وردت في الحديث جاءت غريبة تحتاج إلى شرح. فهناك من ألف في خصوص هذا الموضوع حيث شرح الألفاظ الغريبة الواردة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي لطالب علم الحديث إذا أشكلت عليه مفردة أن يذهب إلى العالمين بذلك من أهل اللغة ليبينها له، وهذا من الفضائل ومن الخصال الحميدة التي ينبغي للطلاب العلم أن يتحلوا بها، وهذا معنى قوله
ومن عليه كلمات تشكيله.
أيوة.
يروي على ما أوضحه للسلف.
أيوة. يرويها على ما هو الأوضح، أي على الوجه الأوضح حين يسأل عنها وتظهر له. ثم قال
ومن روى مثل على شيخ الوقت توافقا على الوضاح المستحب تصيران بالتواجد ولم يبين اختصاصه فلمنا.
نعم، أشار بهذه الأبيات إلى مسألة أخرى من مسائل الباب. ما هي هذه المسألة؟ مسألة من روى الحديث وأخذه على مشايخ عدة، روى حديثا على مشايخ عدة واختلفت عبارات المشايخ وألفاظهم ثم اتحدت من جهة المعنى، اختلفت الروايات في الألفاظ واتحدت من حيث المعنى. هذا الذي روى على عدة مشايخ حديثا اختلفت فيه ألفاظ المحدثين الذين أخذ عنه واتحدت فيه المعاني، فله أن يجمع أولئك المشايخ كلهم في سند واحد ويكتفي برواية واحد منهم، يكتفي برواية واحد منهم، وله أن يبين الرواية التي هي منسوبة للشيخ، وله أن يتركها مجملة على رأي من يجيز رواية الحديث بالمعنى، ولكن الأولى له أن يبين لفظ الشيخ الذي ساقه في الحديث، هذا أفضل خروجا من الخلاف، لأن هناك من لا يجيز رواية الحديث بالمعنى، وهذه الطريقة تجدها للمحدثين رحمهم الله، أي أنهم يجمعون في سند واحد عدة مشايخ ويكتفون بلفظ رواية واحد منهم، منهم من يبين الشيخ الذي ساق روايته فيقول واللفظ لفلان، ومنهم من لا يبين ذلك، الإمام البخاري مثلا فهو يسوق عدة مشايخ ولكن لا يبين اللفظ الذي ساقه هل هو لفلان أو لفلان، بخلاف مسلم فهو على عكسه، فإنه إذا ساق نوعا من هذه الرواية أو من هذا الطراز فإنه يبين لفظ الشيخ الذي ساق روايته. فماذا يقول إذن؟ يقول حدثني فلان وفلان وفلان واللفظ لفلان، وله أن يقول حدثني فلان وفلان وفلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ويسوق السند، ولا حرج عليه في ذلك، ولكن إذا بين فهو الأولى والأفضل. وهذا معنى قوله متنا، ها، ومن روى متنا عن المشيخ، بمعنى عدة مشايخ وليس شيخا واحد. ماذا يصنع؟ وقد توافق والحال، والحال وهنا توافقوا جميعا في المعنى، إنما الاختلاف في اللفظ فقط، يعني اللفظ مختلف والمعنى متحد. هذا موجود في عدة أحاديث، تجد تلك الأحاديث الفاضلة مختلفة ومعانيها متحدة، تجد بعضهم ينسب اللفظ للشيخ الذي أخذ عنه، وبعضهم يقول وفي لفظ لفلان أو وفي رواية لفلان، وبعضهم لا يعين إنما يقول وفي رواية أخرى هكذا. قال
رفع المسلحة مقتصرا بلفظ واحد ولم يبين اختصاصه فلم يلام،
فلم يلام، لا يلام على هذا الفعل إن فعله، ما دامت المعاني متحدة والاختلاف إنما هو في اللفظ فلا يضر أن يسوق لفظا، لفظ رواية واحدة بعد أن يذكر مشايخه بالسند، لا يضره ذلك، لأن جمهور المحدثين يجيزون الرواية بالمعنى، فهو قد ذهب هذا المذهب حيث روى بالمعنى، فجمع الروايات كلها في رواية واحدة، الألفاظ كلها في لفظ واحد. رحمه الله.
أو قال حتى خربا أو اتحدا معنى لا الحكم،
هذا هو الأفضل، إذا جمع الروايات المختلفة في اللفظ المتحدة في المعنى التي أخذها عن عدة مشايخ، فالأولى له فالأفضل له أن يقول وقد تقارب اللفظ، أو يقول واتحد المعنى، هذا هو الأولى والأفضل خروجا من الخلاف الحاصل في قضية رواية الحديث بالمعنى، ويكون بهذا قد التزم أداء الأمانة في نقل الرواية. إذا الأولى له أن يفصل بعد أن يسوق الحديث، يقول وقد تقارب في المعنى، أو يقول واتحد في المعنى، أو يقول وألفاظهم متقاربة في المعنى، يقول ألفاظهم متقاربة، أو يقول وألفاظهم متحدة في المعنى. قال
وإن يكون لفظه يبين ما قال أو قال فذاك أحسن،
هذا هو الأحسن والأفضل والأكمل، أن يقول قال فلان إن كان اللفظ لواحد، أو قال إن كان لاثنين، أو قالوا إن كان لجماعة، لأن عند حكاية السند إن كان اللفظ لواحد يقول قال، فيسند اللفظ لواحد لأنه مقول لواحد، وإن كان لاثنين قال قال، وإن كان لجماعة قالوا. فمثلا يقول حدثني فلان وفلان وفلان قالوا هكذا، أو حدثني فلان وفلان قال، أو يقول حدثني فلان 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 ويؤخر صاحب الرواية للأخير فيقول قال للأخير، فيسند إليه القول بالمفرد فيقول قال، هذا أولى وأفضل. قال
فإن روى عن كتاب قبل بأصل واحد يبين كما لا جوازه ومنعه.
هذه مسألة أخرى شبيهة بالمسألة السابقة، وهي مسألة من روى عن عدة مشايخ كتابا. الآن أخذ كتابا عن عدة مشايخ، هذا الكتاب هو أصل لواحد منهم، لأن كل شيخ لا بد أن يكون له أصله، لكن هو روى بأصل واحد عن عدة مشايخ. مثلا روى صحيح البخاري عن عدة مشايخ، ولكن النسخة التي أخذ منها هي لشيخ منهم، إن كل واحد منهم عنده نسخته، فهو أخذ من أصل واحد منهم، فعند روايته ماذا يصنع؟ عند روايته ماذا يصنع؟ فهل يقول في رواية هذا الأصل رويت عن فلان وفلان وفلان، عندما يريد أن يكتب ناقلا من الأصل، والآن أراد أن يكتب ناقلا من الأصل، يذكر المشايخ كلهم الذين روى عنهم هذا الأصل، ولكنه سيأخذه من أصل واحد منهم فقط، لكن عند التصدير يقول، عند تصدير الكتاب الديالو يقول أنه صدق أنه لا بد أن يصدر الكتاب من الشيخ الذي سمع منه، لكن هو هذا أخذه من عدة مشايخ والحدثني أو سمعت هذا الكتاب من فلان وفلان وفلان وفلان، سمعت هذا الكتاب من فلان وفلان وفلان، ثم بعد ذلك يروي أو يكتب كتابه كله. فهل عليه كما سبق أو نقول له أن يقول ولفظ هذا الكتاب لفلان، أي يخصص الكتاب بمن روى عن أصله، ولا ليس له ذلك؟ العلماء قال له ذلك، هو الآن روى هذا الأصل من عدة مشايخ، ولكن هو في الأصل لمن؟ لواحد منهم، هو يصدر الكتاب بهؤلاء المشايخ، ولكن يذكر في الأخير أنه لفلان. والبعض قال لا ينبغي له أن يفعل ذلك، علاش؟ لأنه لم يستيقن رواية أولئك المشايخ حتى يميزهم، هو ما عرفش الرواية للمشايخ. حقيقة هذا الكتاب أخذه عن أصل واحد منهم، ولكن في الأصل رواه عن الجميع، فليس له أن يخرجهم ويستثنيهم، ليس له أن يخرجهم ويستثنيهم، علاش؟ لأنه ما عندوش الدليل باش غادي يستثنيهم، واش عندهم شي أصول مخالفة لهذا الأصل ولا لا؟ لأنه لو كان طلع على أصولهم عرفها نعم، لكن لما لم يطلع على أصولهم ويعرفها فينبغي له أن يصدر الكتاب بهؤلاء المشايخ، ثم يذكر الأصل الذي أخذه عن شيخه ويكتفي بذلك. لذلك اختلف العلماء في هذه المسألة بناء على ما ذكر، هناك من جوز له أن يخصص الشيخ ويستثني الآخرين، وهناك من لم يجوز له ذلك، علاش؟ لأنه ليس له علم بأصول أولئك المشايخ، وهذا الذي يظهر أنه يصدر الكتاب بالمشايخ الذين أخذه وسمعه منهم، ثم يذكر الأصل الذي أخذه من شيخه، وهذا معنى قوله
وإن روى عنه كتاب قبل بأصل واحد،
قبل بأصل واحد، يعني قبل بأصل واحد، هذا الكتاب لم يقابل إلا بأصل واحد، أصل من؟ أصل واحد من الشيوخ، مش كلهم. أشوف ماذا يصنعنا؟ إيه؟ شو يقول؟
يبين احتمال
يبين واشي ويقول هذا الكتاب إنما أخذ من أصل فلان أو قبل على أصل فلان فقط، ولا لا يبين لأنه لم يعرف أصول الآخرين. نعم، ولذا قال بأن المسألة فيها خلاف.
وفصل مختلفون بمستقيم،
أيوة وفصل، هذا قول آخر في مسألة في تفصيل، قال إن كان هذا الكتاب مستقلا نعم، ولكن إذا لم يكن مستقلا فلا، إذا كان مستقلا فنعم، وإذا كان غير مستقل فلا. إذا كان مستقل له أن يفصل يقول هذا لفلان، ولكن إذا لم يكن مستقلا فلا ينبغي له أن يفصل إنه لا علم له بذلك. قال نعم، وجه الاستقلال أن هذا في النسخة اللي هو روى بها والتي بها ينستقل، يعني ما عندهاش ارتباط النسخ الأخرى، بمعنى هي ديال فلان فيها إلا الاسم ديال فلان فقط، ما فيش الاسماء ديال الآخر، أما إلا فيها الاسماء ديال الآخر ما نستقلش، كان يشترك فيها جميعا. قال المؤلف رحمه الله تعالى الذي يبدو لي والله أعلم أن كل حديث ينبغي أن يؤخذ على حدته ويحكم له بما تقتضيه دراسته وبما تقتضيه نتيجة تقليب أسانيده ووجوهه على جميع الوجوه. هذا هو الظاهر في هذه المسألة، أن كل حديث ينبغي أن يؤخذ على حدة ويعطى له من الحكم ما يناسبه، يعني باختصار المسألة فيها يعني تطويل عندهم، لكن باختصار هذا هو الظاهر. الله تعالى أعلم. الأبيات التي ما زال المؤلف رحمه الله تكلم فيها على هذا الموضوع الذي يحتوي على فروع ومسائل، الذي يحتوي على فروع ومسائل، هو موضوع كيفية الرواية، كيفية الرواية، كيفية الرواية لها مبحثان أو جانبان، هذا أحد جانبيها، ولعله قد سبق الجانب الآخر المتعلق بالكيفية من حيث إيش؟ من حيث الصيغة، قد سبق هذا الجانب المتعلق بماذا؟ بكيفية رواية الحديث من حيث الصيغة التي يؤدي بها الراوي الحديث. أما هذا الجانب فهو ذو فروع وذو مسائل، وسبق بعض مسائله، ومن مسائله التي سبقت الحصة الماضية يعني كيف يعني يصلحه مثلا، كيف يصلحه، ومن المباحث أيضا التي سبقت نعم مسألة من روى حديثا على عدة شيوخ اختلفت فيه الرواية واتحد من حيث إيش؟ من حيث المعنى. فمثلا أخذ حديثا من شيوخ عدة، هذا الحديث من حيث المعنى متحد ولكن من حيث الألفاظ مختلف، كيف يروي هذا الحديث الذي اختلفت ألفاظه واتحد معناه؟ كيف ذلك يعني؟ نعم يجوز له أن وهو الأولى يعني نعم أن ينسب الرواية التي روى بها الحديث إلى الشيخ الذي أخذه منه، ويسوق الأسانيد كلها، مثلا يقول حدثني فلان وفلان وفلان وفلان، واللفظ لفلان، وله أن يسند الحديث إلى شيخين فيقول قالا أو يقول قالوا، كل ذلك جائز. وهذه مسألة أخرى أشار إليها وهي داخلة في هذا الموضوع الذي نحن بصدده. ما هي هذه المسألة؟ مسألة من سمع من شيخه وهو يحدث عن راو من الرواة ولم يذكر نسب الراوي كله بل اقتصر على بعض نسبه، سمع من شيخه بعض نسب الراوي بحيث لم يكمل الشيخ نسب الراوي، ماذا يصنع هذا المحدث؟ ماذا يصنع هذا المحدث وقد عرف نسب الراوي؟ هذا عليه أن يفصل بين الاسم الذي سمعه من شيخه وبين النسب الذي أتمه هو، يفصله إما بكلمة هو وإما بكلمة يعني وإما بكلمة أن. فمثلا عندما يسمع من شيخه قوله حدثني فلان ويقتصر شيخه على اسم فلان من غير أن يتم نسبه، فإذا علم هو نسبه ماذا يقول؟ يقول إيش؟ قل حدثني فلان يعني إيش؟ فلان فلان، أو يقول هو فلان فلان، أو على الأقل يقول أن فلان ابن فلان. إذن للأمانة العلمية عليه أن يفصل بين ما ذكره شيخه وبين ما ألحقه هو من النسب، هذا من الأمانة العلمية المطلوبة عند المحدثين في هذا الباب. هناك صورة أخرى تشبه هذه الصورة أو قريبة منها، أو هي قريبة منها، وهي ما إذا ذكر شيخه نسب الراوي كله في بداية التحديث أو في بداية النسخة، ولكن أثناء سرده للرواية الأخرى لم يذكر النسب كله، ذكره في أول التحديث ولكنه لم يذكره في باقي سرده. هل لهذا الراوي أن يلحق النسب بلا فصل، أو ينبغي له أن يفصل، أو ينبغي له أن يفصل؟ هو الأولى له أن يفصل، وإن ألحق باقي النسب بدون فصل فلا حرج عليه. إذن عندنا هنا صورتان، الصورة الأولى ما هي؟ أن يقتصر شيخه على الاسم من غير ذكر للنسب، والصورة الثانية أن يذكر نسب الشيخ كله في البداية ولكن لا يكرره أثناء السرد. قلنا في الصورة الأولى عليه أن يفصل بين ما ألحقه هو من النسب وبين ما ذكره شيخه، وبين ما ذكره شيخه، وهذا ما نقله أبو بكر البرقاني عن علي بن المديني رحمهم الله تعالى، فقد ذكر شيخ البخاري علي بن المديني رحمه الله تعالى أن على الراوي أن يفصل بين ما ذكره شيخه من بعض النسب وبين ما ذكره هو، وهذا معنى قوله هنا لا تزيد إلا إذا فصلت بين ما ذكره الشيخ وبين ما ذكرته أنت، إلا بفصل، والفصل يكون بماذا؟ إما بكلمة يعني وإما بكلمة هو وما أشبه ذلك. المفهوم هذه القضية. نعم. ثم قال
أما إذا أتمه أوله
هذه الصورة الثانية وما إذا أتم النسب في أول الكتاب. إذا أتم النسب في أول الكتاب ولكنه لم يتمه أثناء سرد الأحاديث، مثلا في أول الكتاب ذكر النسب كاملا، ذكر النسب كاملا، قال حدثنا فلان ابن فلان لفلان، فلان ابن فلان لفلان، فأتم نسبه، ولكن عند ذكره الأحاديث الأخرى اقتصر على إيش؟ على الاسم فقط. فماذا يصنع الطالب هنا؟ يقول
أما إذا أتمه أوله أجزه في البقي لدى الجمهور،
أجزه في البقي لدى الجمهور، أي الجمهور أجاز له أن يذكر ذلك النسب في الباقي ولا حرج عليه، وإذا فصل فهو
أولى قصرا مقصورا.
أيوة. وإذا فصل فهو أولى، إن هذا مما يؤكد الأمانة العلمية، لأنك لم تسمع من شيخك النسب كاملا في كل رواية، إنما سمعته في أول رواية أو في أول كتاب، فأنت عندما تزيده في كل رواية أو في كل حديث ينبغي أن تفصل بين زيادتك وبين ما ذكره شيخ. هذا هو الأول. إذن هناك صورتان كما ذكر، هاتان صورتان إحداهما أن يقتصر شيخك على ذكر اسم الشيخ من دون ذكر نسبه، فإذا أردت أن تلحق نسبه فعليك أن تفصل بين ما ذكره الشيخ وبين ما ألحقته أنت من النسب. ثم الصورة الثانية وهي ما إذا ذكر اسمه ونسبه تامين في أول الكتاب أو في أول التحديث والسماع، ثم لم يذكر النسب في باقي الأحاديث، فهنا يجوز لك أن تذكر نسبه متصلا، وهو ما عليه الجمهور، والأولى أن تفصل بين ما ذكره الشيخ وبين ما ألحقته أنت من النسب، وذلك مما يؤكد الأمانة العلمية ومما يدل على نزاهة طالب العلم، وأنه يحافظ على ألفاظ شيخه بحيث لا يزيد فيها ولا ينقص، وإذا زاد شيئا ميزه عن الأصل الذي أخذه عن شيخه. ثم قال
وقال في إسناد فلان القمح أو قيل له فتجاهد رأوه.
نعم. وقال في الإسناد
فلان القمح.
إي نعم.
قيل له فتجاهد رأوه.
إي يعني إذا عبرت عن بها فهو الأولى، ولكن لو حذفتها فهو جائز لا حرج فيها. قال
كان تقوم إسنادها قد استحبت أن أعيش في المنزل في الأسد واجبا.
هذه مسألة أخرى للمسائل التي يشملها هذا الموضوع. ما هي هذه المسألة؟ إذا كان للأحاديث المتعددة إسناد واحد، إذا كان للأحاديث المتعددة إسناد واحد، فهل يجب ذكر ذلك السند عند كل حديث حديث أم يجوز الاختصار على ذكر السند الأول على ذكر السند في أول النسخة أو في أول الكتاب أو في أول السرد للأحاديث، ولا يحتاج إلى ذكره في كل حديث حديث، لأن تلك الأحاديث كلها
سندها واحد، لأن هناك أحاديث قد تكون مندرجة في سند واحد، حديث متعددة مدرجة في سند واحد، كحديث همام بن منبه عن أبي هريرة كهذا السند، هذا سند تبنى عليه أحاديث عدة، وكسند عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذا سند تبنى عليه متون وأحاديث عدة، وكحديث حكيم بن حزام عن أبي عن جد، هذا سند تبنى عليه أحاديث عدة. فإذا كانت هذه الأحاديث كلها مبنية على سند واحد، فهل يجوز الاقتصار على هذا السند في أول الكتاب أو في أول سرد الأحاديث، ولا يحتاج إلى ذكره مع كل حديث حديث، أن يذكر هذا السند مع كل حديث حديث؟ هناك طائفة من أهل هذا الشأن جوزوا للراوي أن يقتصر على ذكر السند على ذكر السند في أول الأمر، ثم يبني عليه بقية الأحاديث، ويقول عند كل حديث وبه، أي وبالإسناد المذكور، يقول وبه أو بالإسناد المذكور، فيكون قد أشار إليه من غير أن يذكره. وهناك من العلماء من استحب أن يذكر السند عند كل حديث، فكل حديث تذكر هذا السند وإن كان معروفا بأنه، أي بأن هذا الحديث مبني على هذا السند، ولا بد من ذكره في أول الأمر، هذا شيء لا يختلف فيه، لا اختلاف فيه أن تذكر السند في أول الأمر كما رويته أنت عن شيء. ولكن الخلاف إنما هو فاش في هل يذكر هذا السند عند كل حديث، أم يكفي أن يشار إليه ويقال وبه أو بالإسناد السابق، وبه أو بالإسناد السابق، وهذا معنى قوله هنا ونسخ إسنادها قد اتحى، نسخ إسنادها واحد، يقول يندب ويستحب أن تعيد مع كل حديث هذا السند، وهذا هو الأولى، وهذا مما يؤكد الأمانة العلمية، فكل حديث يستحب لك أن تذكر فيه ذلك السند، وهذا ما عليه الكثير، فهو ما فعله الإمام مسلم بن حجاج رحمة الله عليه، فإنه عندما يذكر هذا السند الذي سبق ذكره، وهو سند وهب بن منبه عن طريق عبد الرزاق، فإنه يذكره تاما مع كل حديث، يذكره تاما مع كل حديث. وناهيك بالإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. الأولى إذن والأفضل أن يذكر هذا السند مع كل حديث، وإن كانت الحديث معروفة بأنها مبنية على السند المذكور. فإذا من كانت له عدة نسخ، إسناد حديثها واحد، من كانت لديه عدة نسخ إسناد حديثها واحد، فيستحب له أن يذكر هذا الإسناد مع كل حديث، وإن اكتفى بذكره في أول الكتاب ثم عند كل حديث يقول وبه أو بالإسناد المذكور فلا حرج عليه، لأن هذا إنما هو مستحب وليس بواجب. ثم قال لا واجب، يعني ليس بواجب، الأولى أن تعيد سند مع كل حديث اقتداء بالأئمة الأعلام رحمه الله تبارك وتعالى. نعم.
والذكر في أغلبه من جوابات الرجلون أعوابه.
نعم. يعني من هم من يفعل هذا؟ يبدأ به في أول الكتاب، ولا حتى في أول الصرف، في أول السماء يبدأ به يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان، ثم بعد ذلك في باقي الأحاديث يقول وبه إلى فلان وبه إلى أبي هريرة إلى آخره، حتى ينتهي من أحاديثه كلها اختصارا. هذا على سبيل المثال، يعني من شاء أن يقتصر على ذكره في أول الأمر ولا يعيده مع كل حديث لأجل الاختصار فلا حرج عليه، وإن أعاده مع كل حديث فهو أولى وأحسن وأفضل. المقالة
قال المؤلف رحمه الله: إلى آخر ما جاء في هذه الأبيات. سبق المؤلف رحمه الله تكلم في هذا الموضوع على ثلاث من المسائل. المسألة الأولى من هذه المسائل. نعم. هذه المسألة الأولى. من روى عن شيخه حديثا وكان شيخه لم يذكر النسب الكامل للراوي بل اقتصر على بعض نسبه، فلهذا الطالب الراوي أن يزيد على النسب الذي ذكره شيخه بشرط أن يصل بين ما ذكره شيخه وبين ما ألحقه هو، وهذا لا يضر، ولكن عندما يفصل بينهما فإنه يظهر ما ذكره الشيخ من الأصل ويظهر ما ذكره الطالب الراوي من الزيادة. إذا ذكر الشيخ الأول النسب كله في بداية التحديث أو في بداية الكتاب، هل للطالب الراوي أن يلحق ما زاده على شيخه من غير فصل أم لا؟ نعم، يجوز له أن يلحقه من غير فصل، والأولى الفصل، والأولى الفصل بينهما، لأن الفصل مما يؤكد الأمانة العلمية والمحافظة على ألفاظ الشيخ. المسألة الثانية من هذه المسائل الثلاث، مسألة ثانية، يعني يحسن النطق بها. هناك من قال بوجوب النطق بها، نقض قال الواردة في السنة، لأن المحدثين جرت عادتهم عند التحديث أن يعبروا بكلمة قال، فطالب العلم الراوي للحديث إذا روى عن شيخه فإنه يبدأ أولا بقوله أخبرك فلان قال أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان وهكذا. فرد قال هذا الذي يرد في الإسناد ينبغي للطالب الراوي أن يذكره، وإن حذفها فلا بأس بذلك، إن حذفها فلا بأس بذلك، لأنه قال المؤلف والترك جائزا رأوا، والترك جائزا رأوا. وكذلك قيل له اللي هو بمثابة قال يجوز لطالب العلم أي طالب علم الحديث أن يحذفها، وإن ذكرها لفظا فهو أولى، إن ذكرها لفظا فهو أولى. وسبب جواز حذفها هو ماذا؟ هو ما يضطرد كثيرا في أساليب اللغة العربية من حذف القول،
حتى ورد في القرآن الكريم حذف القول، القول يحذف كثيرا في لغة العرب، ومن ثم جوز طائفة من المحدثين لراوي الحديث أن يحذف كلمة قال، وفي السند ما يدل على حذفها. ما هو الذي يدل على حذفها؟ كلمة أخبرنا، إنه عندما يقول أخبرنا فهو بمثابة التعبير في القول، ولذلك يجوز حذف القول وما أشبهه في السند وإن ذكره فهو أولى. أما المسألة الثالثة التي ذكره المؤلف فيما سبق،
نعم. إذا كان للأحاديث متعددة فإثنان واحد هل يجب أن يكون ذلك
السنة عند كل حديث؟ نعم، إذا بنيت أحاديث عدة على سند واحد، لأن هناك من الأسانيد التي استقرأها المحدثون، هناك من الأسانيد التي استقرأها المحدثون في موضوع الإسناد من تبنى عليها أحاديث عدة، أحاديث عدة قد تعد بالعشرات وقد تعد بالمئات، هذه بضعة وطائفة من الأسانيد، طائفة من الأسانيد استقرأها المحدثون فوجدوها، أي وجدوا تلك الأسانيد تبنى عليها أحاديث عدة، منها السند الذي سبق ذكره وهو الذي يسمى عند المحدثين بصحيفة وهب بن منبه، والتي رواها عنه عبد الرزاق بواسطة معمر، يقول عبد الرزاق صاحب المسند وهو من حفاظ الكبار، حدثنا معمر عن وهب بن منبه عن أبي هريرة. هذا النوع من السند وجدت فيه صحيفة كاملة لا يوجد فيها إلا هذا السند، وقد استقرأ المحدثون الأحاديث كلها التي وردت في هذا السند فوجدوها كلها صحيحة على مرتبة واحدة، لا فرق بين حديث وآخر، وجدوها كلها مسندة متصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بها طعن ولا غمز. ومنها ما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، ومنها ما أخرجه مسلم في صحيحه من هذه الصحيحة، ومنها ما لم يخرجه، وفي ذلك دليل على أن الإمامين الشيخين لم يستوعبا الصحيحة كلها، هذا دليل على أن الشيخين رحمهما الله تعالى لم يستوعبا الصحيحة كله، بدليل أن هذه الصحيحة أحاديثها كلها صحيحة، ومع ذلك لم يخرجاها كلها في صحيحيهما. وهكذا هناك أسانيد تبنى عليها أحاديث عدة، إن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وصحيح عن المحدثين أن هذا السند أحاديثه إن لم تبلغ درجة الصحة فهي لا تقل عن درجة الحسن، وكذلك سند بهز بن حكيم إلى آخره. فإذا هناك أسانيد تبنى عليها أحاديث عدة، فإذا كان طالب علم الحديث بصدد هذه الأحاديث، فهل له أن يقتصر على ذكر السند في أول النسخة أو في أول الكتاب أو في أول الصرد أو في أول الاثنين، ثم يذكر بقية الأحاديث من غير ذكر السند، بل يقتصر على قوله وبه، أو يقتصر على قوله وبإسناد سابق؟ نعم، يجوز له ذلك، وإن ذكر سند في كل حديث فقد أحسن. هذه المسألة الثالثة التي سبق ذكرها في الأبيات الماضية، والتي تندرج في هذا الموضوع الذي هو موضوع كيفية رواية الحديث، ثم أشار بقوله هنا
وجد مع ذلك وبعض بالسند مفردا عن الأصح من الكلمات المنذ أولا،
يعني يجوز
طالب علم الحديث أن يقتصر على ذكر بعض السند من غير أن يذكر السند كله. له ذلك إن ذكر السند كله فقد أحسن، وإن ذكر السند في بعض الأحاديث والمذكرة في بعض الأحاديث الأخرى فله ذلك. والمقصود هنا أن هذه الأحاديث التي يسردها قد عرف سندها، فما دام قد عرف سندها فلا إشكال، إنما الإشكال في الأحاديث التي لم يعرف سندها، لأنه لما ذكر في بداية صحيفة أو في بداية كتابه أو في بداية التسميع السند ظهر أن كل الأحاديث التي ذكرها هي على ذلك السند الأول. وإن ذكر هذا السند في بعض الأحاديث ولم يذكر في البعض الآخر فلا حرج عليه في ذلك. قال
والذي يعيد في آخر الكتاب لا يخيل.
الذي يعيد في آخر الكتاب يعيد إيش؟ يعيد السند في آخر الكتاب، هذا لا يخيل، لأنه ينبغي أن يذكر السند إما في أول الكتاب وإما عند كل وإما عند ذكر كل حديث. أما إذا ذكر الحديث كلها بغير السند ثم في آخر الكتاب ذكر السند فهذا ليس فيه فائدة. قال
وسابقون بمثل أربع سند وما يسمونه أجل.
يشير بهذا إلى مسألة أخرى من مسائل هذا الباب. ما هي هذه المسألة؟ هي ما إذا قدم المحدث المتن على السند، إذا قدم المحدث المتن على السند ذكر المتن أولا ثم ذكر السند ثانيا، كما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرق، ثم ذكر بعد ذلك سند هذا الحديث، أو قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات، ثم ساق السند إلى عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه صورة، وصورة أخرى شبيهة بها، وهي ما إذا ذكر بعض السند، يعني ذكر بعض السند ثم ذكر المتن ثم أكمل بقية السند، كما إذا قال روى نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ثم بعد ذلك ساق بقية السند. قال روى الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر إلى آخره. يجوز له فعل هذا كما يجوز له فعل الصورة الأولى. ما هي؟ ويقدم المتن على السند. يجوز له فعل الصورة الثانية وهي تقديم المتن على بعض السند. تقديم المتن على إيش؟ على بعض السند. والأحاديث التي وردت بهذا النمط يحكم لها بماذا؟ بالوصل. الحديث الذي وردت بهذا النمط، شو النمط؟ تقديم المتن على السند، لا تتضرر بهذا التقديم، بل يحكم لها بالوصل ولا يحكم لها بالإرسال. ومن روى حديثا بهذا الشكل وبهذا الأسلوب، من روى عن شيخه حديثا بهذا الشكل، بمعنى سمع منه أحاديث كان الشيخ يقدم فيها المتن على السند، أو كان يقدم فيها المتن على بعض السند، فله هو أن يرويها كما سمعها من شيخه تماما، وإذا رواها كما سمع عن شيخه فماذا يفعل؟ يقدم ما قدمه شيخه ويؤخر ما أخره شيخه، وله أن يرويها على الأصل، ما هو الأصل؟ أن يقدم السند على المتن، له الخيار، وهذا هو القول الأصح الذي قرر الإمام النووي رحمه الله تعالى. وإن كان بعضهم شدد في هذا الباب فقال ينبغي للراوي أن يؤدي الأحاديث كما سمعها من شيخه، فإن كان شيخه يقدم فيها المتن فينبغي له وأن يقدم فيها المتن محافظة على اللفظ الذي سمع وروى به هذه الأحاديث. ولكن هذا فيه نوع من الغلو والتشبيه، فما دام الأصل هو أن يقدم السند على المتن فلا حرج على راوي الحديث من شيخه أن يقدم السند على المتن وذلك هو الأصل، أو يقدم المتن على السند محافظة على صيغة الرواية التي أخذها من شيخه. وهذا معنى قوله
سيكون من
أجل ولا ضرر في ذلك، واحكم بهذا النوع من الحديث بالوصل ولا تقل بأنه مرسل. قال
فإن يرسل حينئذ تسلم كله رجح جوازه.
نعم تمام، يعني إن قدم بعض الإسناد على المتن فيجوز على القول الراجح، يجوز هذا ويحكم الحديث كما ذكرنا في الوصف. قال
في الأصح وابن خزيمة يقدم.
طيب، يعني من روى الحديث بهذا الشكل الذي سبق ذكره له أن يتمسك بالأصل وله أن يحافظ على لفظ شيخه. طيب، وهذا كثير في صحيحه، ما هو الذي يقع له؟ أي تقديم المتن على السند، وذكر أنه لا يفعل ذلك إلا في الأحاديث التي في إسنادها مقال، لا يفعل ذلك إلا في الأحاديث التي يوجد في رجال إسنادها مقال، فيذكر الحديث أولا ثم بعد ذلك يذكر سنده. وقرر الحافظ ابن خزيمة رحمه الله أن من وجد أحاديث من هذا النوع فعليه أن يحافظ عليها ويرويها كما هي، ومن رواها على خلاف ما هي عليه فليس في حل منه. ولا يجيز للإنسان أن يروي تلك الأحاديث التي قدم فيها المتون على الأسانيد إلا بحالها، ولا ينبغي له أن يخالف ترتيبه، حتى على من أجاز رواية الحديث بالمعنى، فإنه لم يجد مخالفة هذا التطيب الذي ذكره الحافظ، لأن هذا الصلاح يخصه فينبغي المحافظة عليه. وإلى هذا أشار المؤلف بقوله فاتبع ولا تعد مخالفا. إذا أنت اتبعت الحافظ أبا بكر بن خزيمة رحمه الله، إن اتبعته في صلاحه هذا لا تكون مخالفا بل تكون متبعا، والمخالفة في عدم متابعته لما فعل. ثم قال
ولو روى بسند مثل وقال كذا اسناد ومتن يعد قال فيه مثله ومثله لا فرم بسان حديث مثله وقيل ذلك.
يشير بهذه الأبيات إلى مسألة أخرى من مسائل البحث. ما هي هذه المسألة؟ إذا وجدنا محدثا روى حديثا بسند له ثم عقده بسند له آخر ثم ذكر بعد ذلك السند كلمة مثله أو نحوه، فهل لك أنت أيها الراوي أن تسند الحديث الأول أن تسند الحديث الأول بالسند الثاني، أي هل لك
أن تروي الحديث الأول بالسند الثالث. صورة هذه المسألة في صورة أن تجد شيخا من شيوخ الحديث ذكر حديثا بسنده، معنى ذكر السند ثم ذكر المتن، قال حدثني فلان 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 ثم ذكر المتن، ثم بعد ذلك ذكر سند آخر، ثم ذكر سند آخر أي هذا الشيخ، وبعد ذلك للسند الآخر قال مثله أو نحوه. فهل لك أنت أن تروي ذلك الحديث الأول باش للسند الثاني، إنه لما ذكر سند الثاني قال مثله أو نحوه، فبناء على كلمة مثله أو نحوه يكون السند الثاني هو نفس السند الأول. فهل لك أن تروي الحديث الأول بالسند الثاني؟ اختلف علماء الحديث في ذلك على أقوال ثلاثة. قول الأول لشعبة، شعبة يمنع ذلك، يمنع ذلك، يقول لا يجوز لك أن تروي الحديث الأول بالسند الثاني. وقد نسب إليه القول بجواز ذلك للمتيقظ الحافظ المتقن الذي يميز بين الحروف ويميز بين الكلمات، هذا القول الأول. القول الثاني هو لسفيان الثوري رحمه الله تعالى، ويجيز ذلك، أي يجيز للراوي أن يروي الحديث الأول لماذا؟ بالسند الثاني، بناء على أن كلمة مثله أو نحوه تقتضي أن يكون السند الثاني هو إيش؟ مثل السند الأول، لا فرق بينهم. القول الثالث هو ليحيى بن معين، وهو قول يفصل في المسألة، يقول إن عبر الشيخ بكلمة مثل فلك أن تروي الحديث بالسند الثاني، أما إن عبر بكلمة نحو فلا تروي، لأن المثلية تقتضي الاتحاد في اللفظ والمعنى معا، وأما كلمة نحو فلا تقتضي الاتحاد إلا في المعنى دون اللفظ. هذه أقوال ثلاثة، وعقب الخطيب البغدادي رحمه الله على قول يحيى بن معين، عقب على قوله هذا إذا لم نتنشأ، إذا لم نمشي على إيش؟ على رواية الحديث بالمعنى. أما من مشى على رواية الحديث بالمعنى فيجوز أن يروي الحديث الأول بالسند الثاني، سواء كان برفضي مسلم أو بمسلم أو برفضي نحوي. وقول يحيى بن معين قول فيه دقة، أي يميز بين كلمة مثل وبين كلمة نحو، لأن كلمة مثل عند الحافظ المتقن المدقق تعني اتحاد في اللفظ والمعنى وعليه، فإذا روى الإنسان الحديث بالسند الثاني فلم يبدل ولم يغير، فيكون قد روى الحديث تماما على ما ورد به السند، بخلاف ما إذا عبر بكلمة نحو، لأن كلمة نحو أوسع فهي مقتضية للاتحاد في المعنى دون اللفظ. وإلى هذا يشير المؤلف بقوله
ولو روى بسندين مثلا وقت،
أيوة ولو روى، أي روى الشيخ بسندين مثلا، بسند له مثلا، ثم بعد ذلك ثم ذكر إسنادا آخر معقبا به على الحديث الأول لواه إسناده، ولكن لم يذكر له مثلا، فكأنه أحال بهذا السند على الحديث الأول، لما ذكر السند الثاني ولم يذكر له مثلا كأنه أحال على المتن الأول، لأنه قال مثله أو نحوه، قال لم يعيد ذكر المتن مرة ثانية، بل قال فيه
لا تروي
بالثاني بالسند الثاني الحديث الأول على رأي شعبة. قال
وقيل جاز ان يكون
وقيل جاز، ايوه وقيل جاز، وهذا نحكي عن شعبه ايضا، ان يكون من يرويه ذا ميز في الحيف والإتقان والدقة إذا كان يميز بين الحروف ويميز بين الكلمات فيجوز ذلك. قال
وقيل لكن حوي
وقيل لا في كلمة نحوي أما في كلمة مثل جائز. هذا رأي يحيى بن معين رحمه الله تعالى. ثم قال الحافظ الحاكم بن السبري رحمه الله يميز بين كلمة مثل وكلمة نحو فيقول المثل يقتضي الاتحاد في اللفظ والمعنى أي إذا قال الشيخ مثله يقصد ماذا؟ يقصد اتحاد هذا الحديث الذي يذكره في السنة الثانية مع الحديث الأول في معنى وفي اللفظ أي لا فرق بينهما. والآن السنة الثانية سرده ولكن لم يذكر مثله ولكن أشلي قال مثله إذا قال مثله معنى هذا الحديث هو نفس الحديث الأول لا فرق بينهما. ولكن إذا قال نحوه ماذا يعني؟ يعني أن هذا الحديث الذي حذفه ونذكره يشبه الحديث الأول فاش في المعنى دون اللفظ. إذن فهناك فرق بين مثل وبين نحو. والحافظ الحاكم المستبر رحمه الله إنما وصل إلى هذه النتيجة بالاستقراء يعني استقرأ هذه الألفاظ اللي هي واردة عند الشيوخ فتوصل إلى هذه النتيجة لأن هذه المسألة لا يمكن توصل إلى إلا باش إلا بالاستقراء. وهذا الاستقراء قد يكون لبعض الشيوخ وليس للشيوخ كلهم إن كل شيخ يختلف اصطلاحه عن شيخ آخر لكن هو على سبيل العموم أن المشايخ إذا عبروا شيخ الحديث إذا عبروا بالمثلية في هذا المجال وفي هذا الصدر فيقصدون الاتحاد في اللفظ والمعنى وإذا عبروا بكلمة نحو يقصدون في المثلية في المعنى دون المقصد. وعلى كل حال حافظ حاكم الدابوري من أهل هذا الشأن فإذا قرر هذه النتيجة فهو مسلم له يسلم له فيه لأنه لا يدعيها وإنما يقولها عن جدارة واستحقاق. ثم قال
ويجب أن يقول للأخذان قبلوا مثله كذا
هذا هو الأفضل. من أراد أن يخرج من القضية بسلام ويتحرى فعليه أن يعبر بهذا التعديل الذي ذكر. ماذا يقول؟ يقول
مثل خبر قبله
يقول مثل خبر قبله إيه؟ قال
ومثله كذا
ومثله كذا يقول هذا الخبر مثل المتن السابق ولكن متنه كذا يعني هذا الخبر اللي حفظه الشيخ الذي حذفه الشيخ الجرم قل هذا الخبر مثل المتن السابق ولكن متنه كذا وكذا هذا هو منتهى الأمانة العلمية وقمتها. فمن فعل هذا فهو الذي سلك مسلك التحري. ثم قال
قال المؤلف رحمه الله نعم إلى آخر ما جاء في هذه الأبيات التي ما زال المؤلف رحمه الله يتكلم فيها على مسائل الباب. والباب كما نعلم هو كيفية رواية الحديث وقد سبق أن ذكرنا أن كيفية رواية الحديث لها وجهان. الوجه الأول الذي سبق ذكره والوجه الثاني الذي ما زال المؤلف بصدده وهو محتوي على مسائل عدة ومن المسائل التي محتوي عليها ما سبق ذكره الذي سبق ذكره نعم جواز تقديم المتن على السند أي هناك من المحدثين من كان يقدم المتن على السند واشتهر بهذا أحد الحفاظ وهو ابن خزيمة رحمه الله
وله نقطة في ذلك، أي لم يكن يقدم المتن على السند عبثا، وإنما له نقطة في ذلك، أي إذا كان في رجال ذلك السند ممن فيهم مقال فإنه يفعل ذلك، للتنبيه على أن ذلك السند ينبغي البحث فيه. من المسائل التي سبقت أيضا ألة نعم نعم يعني يجوز الاقتصار على بعض السند، وهي مسألة شبيهة بالمسألة السابقة، إلا أن الفرق بينهما أن المسألة السابقة يقدم المتن كله، وهذه المسألة يقدم فيها بعض السند على المتن ثم يؤتى ببقية السند. ومن المسائل أيضا
عندما ذكر السند ثم ذكر حتى أتى بالسند آخر ثم قال له أمين
نعم يعني
هل يجوز له أمين السند ثم
أيوه هل يجوز لمن روى عنه هذا النوع من الحديث أن يسوق المتن الأول بالسند الثاني؟ هل يجوز له أن يسوق المتن الأول لماذا بالسند الثاني؟ بناء على ماذا؟ بناء على إيه؟ على كلمة مثله أو نحوه. فهناك من جوز ذلك مطلقا، أي سواء قال المحدث مثله أو قال نحوه، وهناك من منع بناء على ماذا؟ يعني الذي منع
على أن مثل لا تسمى نحوه،
لما منع إطلاقا لا في مثل ولا في نحو، منع يعني
الاحتمال
أن يكون هذا السند الذي أشار إليه بنحو وبمثل ليس هو نفس السند السابق، أي لا يكون هذا المتن الذي سبق ذكره هذا سنده. وممن كان يمنع ذلك قلنا شعبة رحمه الله تعالى. هناك من فصل في المسألة، فيه فصل أجاز في مثل ومنع في نحو. أجاز في مثل لماذا؟ لأن مثل أقوى من نحو، أيوة، لأن مثل تقصد المساواة في المعنى وفي اللفظ بخلاف نحو فإنها تقصد. طيب، وهذا كله ما لم يبين المؤلف اصطلاحه في هذه المسائل، أما إذا بين اصطلاحه في الحاكم اصطلاحه، هذا في القواعد العامة، ولكن للمؤلفين اصطلاحات ينبغي أن يتعامل الإنسان معها بحسب بيان صاحبها. هنا أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى من مسائل هذا الباب بقوله جرت عادة بعض المحدثين عندما يسوق السند ألا يذكر المتن كله، وإنما يذكر طرفا منه ثم يقول الحديث، أو يقول الحديث بتمامه، أو يقول الحديث بطوله، ومعنى ذلك اقرأ الحديث أو أتم الحديث. هذا موجود حتى عند غير المحدثين، تجد هذا مثلا عند الفقهاء، عند الباحثين في العقيدة، بل حتى عند النحاة تارة لا يذكر الحديث بتمامه وإنما يقولون الحديث، لكن هذا يكون مشهورا. والمقصود من كلام المؤلف هنا الاصطلاح الذي يدور عليه من هذه المحدثين. أقول جرت عادة بعض المحدثين أن يسوق السند ثم لا يذكر الحديث بتمامه وطوله، وإنما يكتفي ببعضه ويشيلك على الباقي. فأنت عندما تسمع منه هذا الحديث، هل لك أن تتم الحديث؟ هل لك أن تتم الحديث أم لا ينبغي لك أن تتم الحديث؟ هناك طائفة من العلماء وعلى رأسهم أبو إسحاق الإسفراني الفقيه الأصولي يقول بالمعنى بناء على محافظة اللفظ الذي تلقيته على الشيخ، وأنت تلقيت قوله الحديث وبعض ألفاظ الحديث، فحافظ على ما تلقيته من الشيخ. هذا فقيه الأصول، هذه فتواه في هذه القضية الحديثية. إذا انتقلنا إلى علماء الحديث نجد أبا بكر البرقاني يسأل شيخه أبا بكر الإسماعيلي، كلاهما حافظان محدثان عن هذه المسألة بالذات، فيجيب أبو بكر الإسماعيلي بقوله إذا كان المحدث والراوي عارفين بالحديث فيجوز لهذا الراوي أن يذكر الحديث بتمامه. قال والأولى أن يبين، والأولى أن يبين. إذن أبو بكر الإسماعيلي من أهل الصناعة، أي من أهل الصناعة في إيش؟ في فن الحديث، يجيب بهذا الجواب. وأهل الصناعة أدرى بصناعتهم من غيرهم، لذلك نقول يجوز إذا كان المحدث والراوي عارفين بهذا الحديث، يجوز للراوي أن يذكر الحديث بثمانه. والأولى أن يبين، كيف يبين؟ يحافظ على الرواية كما تلقاها من شيخه، يقول تلقيت الحديث من شيخي بكذا. كيف بكذا؟ أي تلقيت الحديث من شيخي بقوله الحديث، بعد أن يقرأ الألفاظ التي قرأها شيخه يقول بعد ذلك وقال لي الحديث بقوله أو تمامه، وها أنا أقرأ الحديث، ثم يقرأ الحديث بتمامه وكماله، وهذا أولى، لأنه سيكون جامعا بين الحسنيين، سيكون جامعا بين ماذا؟ بين لفظ شيخه وبين إيش؟ وبين ذكر الحديث بتمامه. هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل. هناك قول آخر، إذا كان عند الراوي